بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. قال الحافظ: أي هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه الجمهور إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب وهو ناس أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهذا الحكم يستوي في الفرض والنفل، وأيضا لو حصل منه مرة أو مرات لكثرة نسيانه وعدم تعوده على الصيام. فقد جاء رجل إلى أبي هريرة فقال: دخلت على رجل وأنا صائم، فقرب لي طعاما فأكلت، فقال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت على رجل آخر فقرب طعاما فأكلت، فقال له: أطعمك الله وسقاك. ثم دخلت على رجل ثالث قال: فقرب طعاما فأكلته، قال: أنت رجل لم تتعود على الصيام. فهذا يحصل الذي لم يتعود على الصيام، أو من كان عنده كثرة نسيان، فربما يحصل منه هذا. وأخبرني مرة شخص عن نفسه أنه أصبح صائما، فاصطبح وتغدى هو ناسي. أي نعم، هذا هو صائم، يقول: أنا صائم. فإذا حصل النسيان فلا حرج، ويلحق به كل شيء من المفطرات إذا وقع فيها الصائم ناسيا. فمثلا ما يقوم مقام الأكل والشرب، الإبر المغذية، فذهب عند الطبيب وقال: عندي كذا وكذا، فجعل فسوى له مغذية، هو ناسي أنه صائم. فإن ذكر فلا بد أن يوقفها، فإن استمر أفطر، وإن لم يذكر إلا بعد انتهاء المغذية لا حرج عليه، وهكذا في استخدام القطر، إذا كانت قطرة توضع في الفم فاستخدمها وهو ناسي أنه صائم فلا حرج، أو وضعها في أنفه، قطرة الأنف، فوصلت إلى حلقه وهو ناسي فلا حرج عليه. وهكذا أيضا إذا أتى أهله وهو ناسي، وأهله مثلا ما يدرون أنه صائم، ففي هذه الحالة أيضا على الصحيح أنه لا حرج عليه، فحاصل هذه المسألة أن من وقع في شيء من المفطرات في حال كونه ناسيا لا قضاء عليه ويتم صومه، ولا فرق بين فرض ونفل تكرر من أو لم يتكرر. وسيذكر المصنف دليله في باب الأكل والشرب، ثم نذكر الدليل على هذه المسألة عموما على ما هو أهم من الأكل والشرب. قال: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك، يعني إذا غلبه دخول الماء ولم يتعمد إدخاله. قال: أي دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه وأفطر. وأثر عطاء أخرجه ابن أبي شيبة، سنده حسن. وأما قول الحافظ: قال ابن أبي شيبة حدثنا مخلد عن ابن أبي جريج، هكذا عندكم صوابه ابن جريج، صوابه عن ابن جريج أن إنسانا قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء. عندكم هكذا أمضمض؟ الذين عندهم نسخ الفتح. الذي عند ابن أبي شيبة: استنثرت فيدخل الماء في حلقي. قال: لا بأس، لم يملك. وحاصل هذا: إن استنشق فلم يملك فدخل لا حرج عليه. وسيذكر ومناسبة هذا أنه إذا كان ذاكرا للصوم فدخل شيء فغلبه ولم يستطع إخراجه أنه لا يفطر، فمن باب أولى إذا نسي. هذا وجهه. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وأثر الحسن وصله ابن أبي شيبة يرويه عن الربيع بن صبيح، وهو مختلف فيه، لكن في باب الآثار يمشى. وذكر الحافظ أنه جاء عن ابن عباس وقال: وصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: في الرجل يدخل في حلقه الذبابة وصائم قال: لا يفطر. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مالك، ووكيع روى عن أبي مالك النخعي، وأبو مالك النخعي متروك. فالأثر عن ابن عباس من هذه الطريق لا يصح إذا كان هذا أبو مالك هو النخعي، فإن كان غيره فلا أدري. فهذا الأثر يدل على هذا المعنى: فإذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا قضاء، ولا يعتبر مفطرا. فهو يقول: إذا غلبه هذا وهو ذاكر صومه فكيف إذا نسي؟ وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال: هذان الأثران وصلهما عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح، الذي عند عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فلعل الحافظ وقع له سبق نظر. وأثر مجاهد صحيح، وأثر الحسن فيه رجل مبهم، وعن الثوري عن رجل عن الحسن. قال هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا. أثر الحسن ليس بحسن في الإسناد فهو ضعيف، فيه رجل مبهم، فهذا صح عن مجاهد ولم يصح عن الحسن. ومسألة الجماع مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح ما ذكرناه. وهذا ترجيح ابن المنذر من الشافعية، والنووي من الشافعية أيضا، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ولا كفارة ولا قضاء عليه في ذلك. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح إنما هو رزق ساقه الله إليه، هذا عند الدارقطني سندها صحيح. وعند الترمذي فإنما هو رزق رزقه الله، وهذه اللفظة فيها في سند حجاج بن أرطى وهو ضعيف، والذي عند الدارقطني صحيح فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وأما الدليل هذا في شأن الأكل والشرب، إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، ومعنى أن صومه صحيح فليتم صومه. وأما قول من قال فليتم صومه معنى يكمل صومه ثم يقضي، هذا ليس بصواب، لأنه قال يتم صومه فأثبت له الصوم وبين العلة فإنما أطعمه الله وسقاه، هذه العلة أطعمه الله وسقاه تخفيفا عليه. وإذا رأيت رجلا في رمضان يأكل أو يشرب، أو رأيت شخصا تعرف أنه صائم يأكل ويشرب، فهل تذكره أم لا؟ الجواب تذكره، لأن الأصل أن الأكل والشرب للصائم منكر، وهذا إنما كان معذورا لكونه فعله وهو ناسي، فأنت تذكره لعموم حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما دليل العموم يعني في غير الأكل والشرب، ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقوله أفطر يدخل فيه الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، وقوله في رمضان رد على من خصص هذا الحكم بالنفل دون الفرض، وقوله ناسيا أي في حال كوني ناسيا، فإذا كان متعمدا فيفسد صومه، فإن كان بأكل وشرب فسد صومه عليه القضاء بقول جماعة من أهل العلم، وإن كان بالجماع فعليه الكفارة كما سيأتي، فلا قضاء عليه ولا كفارة، معنى أن صومه صحيح ولا يقضي ولا كفارة عليه. قال رحمه الله: باب السواك الرطب واليابس للصائم. في بعض النسخ باب سواك الرطب واليابس للصائم. قال حافظ كذا للأكثر، وهو كقولهم مسجد الجامع. ووقع في رواية الكشميهني: باب السواك الرطب واليابس. قال: وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب، المالكية والشعبي. وحاصل هذه المسألة أن السواك مشروع عموما للصائم وغيره في أول النهار أو في آخره، وبهذا يقول عدد من الأئمة، والعمل على هذا عند أهل العلم كما قال الترمذي في جامعه، ذكر الثوري وأحمد وإسحاق، وبعضهم خالف في ذلك فكره الاستياك بعد الزوال ورخص فيه قبل الزوال، وبعضهم كرهه مطلقا. وعمدة من قال بالتفصيل حديث خباب عند الطبراني والبزار والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم يبست شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة. وهذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الدارقطني، وذكر أن فيه من هو غير معروف فلا يصح الاستدلال به. وللذين يقولون بالكراهة أيضا يستدلون بالحديث المتقدم: لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فاستخدام السواك يغير تلك الرائحة، وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فهذا يقتضي أن السواك مكروه. وأجيب عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، وأيضا بأن المضمضة مشروعة، فلو كان كما تقولون فإنه مصير منكم إلى كراهة المضمضة، فإن المضمضة تذهب شيئا من تلك الرائحة، فلا وجه لكراهة الاستياك للصائم، ولا دليل على التفصيل بين أول النهار وآخره. والصواب أن هذا مشروع عموما. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. قال الحافظ: وصله أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. وعاصم بن عبيد الله ضعيف أو ضعيف جدا، فهذا الحديث لا يثبت. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريك عن عاصم به، وعاصم كما سمعتم وشريك ضعيف، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الحافظ في الشرح تدل على أن هذه الآثار متأخرة، هذه الأحاديث متأخرة، حديث أبي هريرة وجابر وزيد، وأن قبله حديث عائشة وأثر عطاء وقتادة، وفي بعض النسخ على ما هو هنا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا الحديث أخرجه أحمد بن خزيمة وهو حديث صحيح، وأخرجه مالك في موطئه موقوفا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث في الصحيحين عند كل صلاة. وهنا الاستدلال بالعموم بأن هذا مرغب فيه كما سيأتي التنبيه عليه من قول البخاري. قال: ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما حديث جابر فوصله أبو نعيم في كتاب السواك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ: مع كل صلاة سواك. وعبد الله مختلف فيه، كتاب السواك هذا لم نقف عليه، وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. قال: ووصله ابن عدي أي في الكامل من وجه آخر عن جابر بلفظ: لجعلت السواك عليهم عزيمة. وإسناده ضعيف، الضعيف جدا، فيه عبد الوهاب ابن الضحاك متروك، وكذبه أبو حاتم. وقال أبو داود: يضع الحديث، فحديث جابر ضعيف. وأما حديث زيد ابن خالد فوصله أصحاب السنن وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه بلفظ: عند كل صلاة. وذكر أن الحديث مختلف، جاء من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد. وسأل الترمذي البخاري فرجح رواية محمد بن إبراهيم، والترمذي يقول: كلا الحديثين صحيح عندي. وترجيح البخاري لرواية محمد بن إبراهيم لأنه أوثق من محمد بن عمرو، ثانيا لأن محمد بن عمرو سلك في طريق الجادة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن إبراهيم روى غير الجادة، وإذا روى الراوي غير طريق الجادة دل على زيادة علم وحفظ، وقوله مقدم. وذكر الحافظ أيضا من المرجحات أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة: فكان زيد بن خالد يضع السواك. فهذا يبين أنه من رواية زيد بن خالد. قال أيضا أنه توبع، فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا أبو سلمة عن يزيد بن خالد، عن زيد بن خالد، وذكر نحوه. بقي النظر في محمد بن إسحاق، هل صرح بالتحديث أم لا؟ فإن صرح بالتحديث كان الحديث حسنا، وإلا فهو ضعيف. لكن طريق الإمام أحمد ليست من طريق محمد بن إسحاق، فينظر. فحديث جابر ضعيف وحديث زيد بن خالد الظاهر أنه ثابت. قال ولم يخص الصائم من غيره، هذا الشاهد، فرغب في السواك ولم يبين أن الصائم له حكم مستقل. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث وصله أحمد والنسائي بن خزيمة، وهو حديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، قال قول عطاء وصله سعيد بن منصور وسيأتي في الباب الذي بعده وهو صحيح. وأثر قتادة وصله عبد بن حميد عبد الرزاق عن معمر عنه، وهذا أيضا صحيح مع ما في رواية معمر عن العراقيين من ضعف، لكن هذا في الآثار لا يضر. قال ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه، فإن قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه، نعم، فلا حرج في هذا. فما يتحلل من السواك من أعواد أو نحو ذلك فهذه يخرجها، فإذا ابتلع ريقه بعد ذلك لا يضره. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشاهد من ذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا عام في سائر في أي صلاة كانت في حال كونه صائما أو غير صائم يتمضمض ويستنشق، فإذا ثبت ذلك دل على أن السواك لا حرج فيه، وهو لم يفرق هنا بين صائم وغير صائم. وهكذا مع ما ذكره عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، المنخر هي ثقبة الأنف، منخر ويقال منخران ثقبتا الأنف. وهذا الحديث أخرجه مسلم ولم يصله البخاري. قال ولم يميز بين الصائم وغيره، يعني جعله عاما، فظاهر أن الاستنشاق لا يؤثر على الصائم مطلقا. وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. الصعوط هو الشيء يدخل من الأنف، شيء يدخل، أي شيء يدخل من الأنف يسمى صعوطا، استعط هذا معناه. وذكروا لأثر الحسن، وأثر الحسن ثابت، أثر الحسن ثابت، نعم. والأشياء التي تدخل من الأنف الحكم فيها أن إذا لم تصل إلى الحلق لا شيء، فإن وصلت أفسدت الصوم، فإن وصلت أفسدت الصوم. وبهذا يقول جماهير العلماء، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وهذا يدل عليه حديث لقيط بن صبرة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. فاستثنى الصيام دلالة على أن المبالغة في الاستنشاق إذا وصل الماء إلى مظنة وصول الماء إلى الحلق وبذلك يفسد صومه، فلم يستثني ذلك إلا أنه إن وصل إلى حلقه أفسد صومه. فالأشياء التي فيها القطر نحو ذلك إما من الفم، وهذا لا إشكال في أنه يفسد الصوم، أو من الأنف، وهذا إن وصل إلى حلقه أفسد صومه وإلا فلا، وإما من الأذن، والأذن على الصحيح أنه لا يفسد صومه بدلالة الاغتسال ونحو ذلك، وأيضا قطرة العين وهكذا ما يكون في العين من الاكتحال، وهذا أيضا لا يفسد الصوم وإن وجد طعمه في حلقه. فيبقى أن الذي يفسد الصوم الفم بلا إشكال، والأنف إذا وجد طعمه في حلقه، هذا هو. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقة وماذا بقي في فيه، ولا ينبغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك، والمعنى إذا ملك أن لا يدخل فإنه يضره. الحاصل هذا ما تقدم. وأما بالنسبة للعلك فإذا كان يتحلل منه أجزاء فابتلعه هذا يضره، وأما إذا كان لا يتحلل منه أجزاء ففي هذه الحالة يعني لا شيء فيه إذا كان جافا، وهذا يزود يعني العطش، يزود العطش، هذا النوع يزود العطش. وإذا كان يتحلل فلا بد أن يخرج ما يتحلل منه، وبعد ذلك لو بلع الريق ما في شيء، لكن لو بلعه مع تلك الأجزاء فإنه يفسد صومه. وعلى كل فينبغي للصائم أن يبتعد من هذا. وأما هذا الموجود الآن مثلا اللبان المعروف ربما فيه نكهات، فهذا لا شك أنه يفسد الصوم، يفسد الصوم لما فيه من النكهات، وإنما هذا اللبان العلك المعروف كالمستكى ونحوه. قال الحافظ: قال ابن المنذر: أجمع على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق، مما بين أسناني، مما لا يقدر على إخراجه. أحيانا قد تكون الأسنان فيها فتحات كثيرة، فإذا أكل شيئا ربما دخل بعض الطعام في تلك الفتحات فيجد مشقة في متابعة هذه الأشياء. ربما لو أراد يصلي ربما سينتهي الناس من الصلاة وهو لا يزال يخرج ما في أسنانه. نعم، فالمقصود أنه يخرج ما يستطيع وما لا فلا حرج فيه. قال: وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه، وخالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل، وإنما المتسامح فيه الشيء اليسير الذي لا يستطيع أن يتفاداه ولا يستطيع أن يدفعه. أما قطعة لحم أو قطعة خبز أو نحو ذلك يبتلعها فهذا يفسد صومه، هذا يفسد صومه. ولم يذكر في هذا الباب حديثا واكتفى بهذه الآثار وبالحديث الذي علقه. على كذا يحذر الإنسان عند إذا كان صائما ينتبه في الاستنشاق فلا يبالغ فيه، فلا يبالغ فيه، لأنه إن بالغ فيه ربما وصل الماء إلى حلقه فيفسد بذلك صومه، فيفسد بذلك صومه.